أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، وتقدم الكلام في الحالة الأولى، وصل الكلام إلى الحالة الثانية. في الحالة الأولى افترضنا أن النكتة التي بسببها ننتهي إلى أصل لا معارض له هي نكتة الطولية بين الأصلين الجاريين في طرف واحد. كيف انتهينا في الحالة الأولى إلى أن يكون أصل واحد لا معارض له؟ لأننا كنا نفترض أنه في طرف واحد عندنا أصلان طوليان، أحدهما حاكم والآخر محكوم. سقط الحاكم مع الأصل في الطرف الآخر بالطعارة، فعاد المحكوم حينئذ إلى الجريان. فالنكتة التي أوجبت جريان هذا الأصل المحكوم إنما هي نكتة الطول. الآن في هذه الحالة الثانية نفرض أيضا علما إجماليا له طرفا، ونفرض أن الجاري في مجموع الطرفين أيضا ثلاثة أصول ترخيصية، ونفرض أن طرفا من هذين الطرفين كان مجرا لواحد من الأصول الثلاثة، وأن الطرف الثاني كان مجرا لاثنين منها. فلحد الآن نفس الشروط التي تقدمت في الحالة الأولى. في الحالة الأولى قلنا عندنا شروط ثلاثة: أن يكون عندنا طرفان للعلم الإجمالي فقط، أن يكون عندنا أصول ترخيصية ثلاثة، أن يكون اثنان منها جاريان في طرفان والثالث جار في طرف آخر. نعم، هناك في الحالة الأولى اشترطنا ماذا؟ اشترطنا أن يكون الأصلان الجاريان في طرف واحدان أن يكون بينهما طولية. الآن هنا لا نشترط هذا الشرط. ممكن، هلا ما بعرف، مش ببالي. إذن هنا في هذه الحالة نريد أيضا أن نتحدث عن أصول ترخيصية ثلاثة بالنحو المتقدم، لكن لا طولية هنا بين الأصلين الجاريين في طرف. إذن نحن لا نفترض هنا أن نكتة الطولية حاضرة وهي التي قادتنا إلى جريان أصل بلا معارض. نريد أن نصل إلى نفس هذه النتيجة من دون أن يكون هناك طولية استنادا إلى نكتة أخرى. هذه النكتة الأخرى هي نكتة الإجمال الداخلي، هي نكتة كون الدليل للأصلين المتعارضين دليلا واحدا. مثال هذه المسألة، مثال هذه الحالة الثانية، أن يفرض أن عندنا علما بنجاسة أحد إناءين أيضا، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. نعم، أو أن نفرض أن عندنا علما بحرمة الشرب من أحد الإناءين مش بالنجاسة. نحن نعلم بأنه إما يحرم الشرب من الإناء الأول وإما يحرم الشرب من الإناء الثاني. حرمة الشرب أعم من النجاسة، لأن حرمة الشرب كما يمكن أن تستند إلى النجاسة كذلك يمكن أن تستند إلى أسباب أخرى كالغصبية مثلا. فنحن علمنا الآن بأن أحد الإناءين يحرم الشرب منه، وكان احتمال الحرمة في كل واحد من الإناءين ناشئا من نكتة مغايرة للنكتة التي نشأت منها أو التي نشأ منها احتمال الحرمة في الطرف الآخر. أنا أعلم بأن أحد هذين الإناءين بأنه إما واحد من هذين الإناءين مغصوبان وبالتالي لا يجوز الشرب منه، وإما واحد منهما نجسان وبالتالي لا يجوز الشرب. فعلمت إجمالا بحرمة الشرب استنادا إلى أي شيء؟ استنادا إلى احتمال الغصبية في أحدهما وإلى احتمال النجاسة في الآخر. من أين علمت بأن الشرب من أحدهما حرام؟ لأنني احتملت في الأول أن يكون مغصوبا واحتملت في الثاني أن يكون نجسا، فأنا أعلم بأنه أحد السببين ثبت في أحد الإناءين، إما الغصبية ثبتت لأحدهما للأول وإما النجاسة ثبتت للثاني. لكن هل ثبتت الغصبية للأول؟ لا أعرف، لا أستطيع أن أجزم. هل ثبتت النجاسة للثاني؟ لا أعلم. إن كانت حرمة الشرب ثابتة للإناء الأول فمستندها الغصبية، لماذا حرم من الأول؟ لماذا تحتمل الحرمة في الأول؟ لأن أنا أخطع بعدم وجود نجاسة فيه، وإنما أحتمل ماذا؟ أنه مغصوب. إن كانت حرمة الشرب ثابتة في الإناء الثاني فأنا أقطع بأن الإناء الثاني ليس مغصوبا ولكنني أحتمل وقوع النجاسة فيه. فالعلم الإجمالي علم بمقدار الحرمة فقط. أنا أعلم بحرمة الشرب من أحدهما، لكن لماذا علمت بحرمة الشرب من أحدهما؟ إما للغصبية في أحدهما وإما للنجاسة في أحدهما. الآن أصبح ما دل عم نحكي عنه، ما بصرت من معي إن لما قلت لي كرر كررت مرتين. أعلم العالم تعلق بمقدار الحرمة فقط. علمت بأن أحدهما الشرب منه حرام، لكن لو كان الحرام، لو كان الشرب الحرام هو الشرب من الإناء الأول فمرجعه لا إلى النجاسة بل إلى الغصبية، ولو كان الشرب الحرام هو الشرب من الإناء الثاني فمرجعه لا إلى الغصبية بل إلى النجاسة. فالسبب محتمل لكن المسبب وهو حرمة الشرب هو الذي تعلق به العلم الإجمالي. في هذه الحالة يوجد عندنا أو ونفرض حتى نبين الأصول الجارية، ونفرض أن كل واحد من هذين الإناءين، كل واحد من هذين الطرفين له حالة سابقة متيقنة وهي عدم الحرمة. بالنسبة إلى الإناء الأول الذي أحتمل الآن غصبيته فأحتمل حرمته لأجل ذلك، أنا أقطع بأنه في السابق لم يكن مغصوبا، أقطع بأنه في السابق لم يكن الشرب منه حراما. بالنسبة إلى الإناء الثاني، بالنسبة إلى الطرف الثاني الذي أحتمل الآن نجاسته ولأجل ذلك أحتمل حرمته، أنا في السابق أقطع بعدم نجاسته قطعا، يوم أمس لم يكن فيه نجاسة وبالتالي لم يكن يحرم الشرب منه. إذن كل واحد من الإناءين له حالة سابقة متيقنة وهي عدم الحرمة. هنا إذا أتينا إلى الطرف الأول فإنه تتوفر فيه أركان استصحاب عدم الحرمة. الآن عندك شك في حرمته بسبب شكك في غصبيته، عندك شك في حرمته وهذا الشك مسبوق بيقين بعدم الحرمة، فتحققت أركان الاستصحاب من الشك اللاحق واليقين السابق. بالنسبة للطرف الثاني، أنا وإن كنت الآن أشك في أنه يحرم الشرب منه أو لا لأنني أحتمل نجاسته، لكن عندي قطع بأنه في السابق لم يكن نجسا، لم يكن الشرب منه حراما، فتحققت أيضا أركان الاستصحاب من الشك اللاحق واليقين السابق. الآن ماذا تصورتم صورة المسألة؟ إذن العلم لم يتعلق إلا بمقدار الحرمة، أما سبب الحرمة، علة الحرمة، نكتة الحرمة ما هي؟ هذا خارج عن حدود العلم الإجمال، هذا متعلق للشك. لماذا علمت بحرمة أحدهما؟ بسبب احتمال الغصبية في واحد واحتمال النجاسة في آخر، لكن كان كل واحد من الطرفين فيه حالة سابقة متيقنة وهي عدم الحرمة. بالنظر إلى توفر أركان الاستصحاب في كل واحد من الطرفين بالنسبة إلى الطرف الأول يجري فيه في حد نفسه لولا العلم الإجمالي قبل العلم الإجمالي يجري فيه استصحاب عدم الحرمة. فالطرف الأول الإناء الأول الذي أحتمل الآن غصبيته مجرا في حد نفسه لاستصحاب عدم الحرمة. نأتي إلى الإناء الثاني الأمر أيضا كذلك، أنا وإن كنت الآن أحتمل نجاسته لكنه في السابق عندي علم بالطهارة وبالتالي عندي علم بحرمة بجواز الشرب أستصحب جواز الشرب. فيجري فل فكل واحد من الطرفين حينئذ كان في حد نفسه مجرا لاستصحاب عدم الحرمة. فصار عندنا الآن طرفان للعلم الإجمالي وأصلان ترخيصيا. استصحاب عدم الحرمة يعني استصحاب الجواز، ماذا يثبت بهذا الاستصحاب؟ جواز الشرب. فيكون هذا الاستصحاب أصلا ترخيصيا مؤمنا. فعندنا لحد الآن أصلان ترخيصيان جاريان في طرفين للعلمين إجمالي. لكن نلاحظ أن الإناء الثاني فيه أصل آخر وهو أصالة الطهارة. الإناء الثاني ألست الآن تحتمل طهارته بمعزل الآن عن اليقين السابق؟ ألست الآن تحتمل طهارته؟ بما أنك تحتمل فيه الطهارة فإذا هو في حد نفسه يكون مجرا لأصالة الطهارة. هنا صار عندنا طرفان للعلم الإجمالي وثلاثة أصول ترخيصية. الأصل الترخيصي الأول هو استصحاب عدم الحرمة في الإناء الأول. الأصل الترخيصي الثاني هو استصحاب عدم الحرمة في الإناء الثاني. الأصل الترخيصي الثالث هو أصالة الطهارة في الإناء الثاني.
في أصل رابع
الحل. أصالة الحلية الآن أصبر قليل. إذن هذه أصول ترخيصية ثلاثة. طبعا هنا عندما ننظر إلى الإناء الثاني سوف نجد أن الأصلين الجاريين فيه ما هما؟ أحدهما استصحاب عدم الحرمة والآخر أصالة الطهارة. استصحاب عدم الحرمة ليس حاكما على أصالة الطهارة، الاستصحاب الحاكم على أصالة الطهارة هو استصحاب الطهارة. هذا بيان للمطلب. بيان آخر أن نقول إنه وإن كان بينهما طولية لكن لا نظر لنا فعلا إلى حيثية الطولية الموجودة بينهما. ليش نقول له بيان آخر؟ لأن استصحاب عدم الحرمة مسببي ناشئ عن أي شيء؟ ناشئ عن استصحاب الطهارة فيه. أنت لماذا يقينك السابق يقين بأي شيء؟ يقين بعدم النجاسة وبالتالي ترتب عليه اليقين بحلية الشرب. دعك الآن من هذا. الآن بالنسبة لهذين الأصلين الجاريين في طرف واحد أحدهما استصحاب عدم الحرمة والآخر أصالة الطهارة، لا حكومة بينهما، لا يكون أحدهما حاكما على الآخر ولا يكون بينهما طولية. فعندنا الآن ثلاثة أصول ترخيصية جرت في طرفين للعلم الإجمالي ولا يوجد طولية بين أي اثنين من هذين أصول العملية أو الأصول الترخيصية الثلاثة. ولكن مع ذلك نصل إلى نفس النتيجة وهي أن أحد هذه الأصول الثلاثة سوف يجري بلا معارض. الوجه في ذلك أن استصحاب عدم الحرمة في كل واحد من الطرفين يعارضه استصحاب عدم الحرمة في الطرف الآخر. لماذا يتعارضان؟ لأنك لو أجريت الاستصحابين معا ماذا يحصل؟ ترخيص في المخالفة القطعية. وإن أجريت واحدا منهما دون الآخر ترجيح بلا يعود الإشكال المتقدم. فعندنا استصحاب عدم الحرمة في الإناء الأول واستصحاب عدم الحرمة في الإناء الثاني، وهذان الاستصحابان أصل واحد في حقيقة الأمر مدلول عليه بدليل واحد وهو قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. لأجل أنهما أصل واحدان مدلول عليهما بدليل واحدان، هذا التعارض بينهما يؤدي إلى الإجمال الداخلي كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، يؤدي إلى أن يكون إطلاق دليل الاستصحاب للإناء الأول معارضا لإطلاق دليل الاستصحاب في الإناء الثاني. ولأنه إجمال داخلي فيتساقط الاستصحابان معا. شوف ما هي خصوصية الإجمال الداخلي. خصوصية الإجمال الداخلي أن المعارضة يكون بمثابة قرينة متصلة تكذب معارضه، لا يكون بمثابة القرينة المنفصلة. نحن عندما نفرض التعارض بين دليلين ماذا يحصل؟ مثلا لنفترض دليل الاستصحاب تعارض مع دليل أصالة الطهارة، هذا دليل وذاك دليل آخر، هذا كلام وذاك كلام آخر منفصل عنه مستقل عنه. التعارض بينهما تعارض بين دليلين وبين القرينة المنفصلة، والقرينة المنفصلة قرأنا سابقا أنها لا تهدم الظهور، تسمح بانعقاد الظهور، وإنما تقدم عليه حجية. وبما أن كل واحد منهما يشكل قرينة على الآخر تساقط معه. أما في حالات التعارض الداخلي نحن أمام دليل واحد ليس غير، ما عندنا دليلان. أردنا أن نعمل بدلالته الإطلاقية الأولى التي كان شاملا بها للطرف الأول، فوجدنا إلى جانبها ملتصقا بها مقارنا لها، فوجدنا الدلالة الإطلاقية الثانية التي بها يكون الدليل شاملا للطرف الثاني. فالدلالة الإطلاقية الأولى مع الدلالة الإطلاقية الثانية هما في إطار دليل واحد، في إطار كلام واحد، فكل منهما ماذا يكون حينئذ؟ يكون بمثابة القرينة المتصلة على تكذيب الآخر، يكون بمثابة القرينة المتصلة التي تهدم الظهور الآخر. وما دام الأمر كذلك فمن أول الأمر يبتلى الدليل بالإجمال. ما معنى أنه يبتلى بالإجمال؟ يعني أصلا لا ينعقد له ظهورا. لماذا في حالة التعارض بين دليلين لا يلزم الإجمال؟ لأنه في حالة التعارض بين الدليلين يبقى ظهور كل واحد من الدليلين محفوظا، والدليل الذي له ظهور محفوظا دليل مبين وليس دليلا مجملا. أما في حالات التعارض الداخلي فإنه ما دام كل واحد من المتعارضين يشكل قرينة متصلة على تكذيب الآخر، فكل واحد منهما يهدم الظهور الآخر، فلم يعد للدليل ظهوران لا في الشمول للطرف الأول ولا في الشمول للطرف الثاني، ففقد ظهوره الأول، ظهوره الإطلاقي الأول، وفقد ظهوره الإطلاقي الثاني. الدليل الفاقد للظهور هو الذي نعبر عنه بالإجمال، فالتعارض الداخلي يقود إلى الإجمال. هنا هكذا عندنا استصحاب عدم الحرمة الجاري في الإناء الأول واستصحاب عدم الحرمة الجاري في الإناء الثاني. هل هذان أصلان أم أصل واحد؟ هل هما مستفادان من دليلان أم مستفادان من دليل واحد؟ هما مستفادان من دليلان واحد، وهو قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. بإطلاقه شمل الأول وبإطلاقه شمل الثاني، والإطلاقان في إطار دليل واحد، فكل واحد منهما قرينة متصلة على تكذيب الآخر، فلم ينعقد من أول الأمر ظهور لدليل الاستصحاب، لا في إثبات الاستصحاب في الأول ولا في إثبات الاستصحاب في الثاني، فتساقط الاستصحابان معا، فجرى حينئذ أصالة الطهارة في الإناء الثاني من دون أن يكون له معارض، لا من باب الحكومة، لا من باب أنه الاستصحاب الأول قدم عليه بالحكومة. هنا شوف حتى يتضح الفرق تماما، الفرق الجوهري بين الحالتين الثانية والأولى. لماذا لم نفترض من أول الأمر أن إذا قلنا نغض النظر عن الطولية أو قلنا لا يوجد طولية، لماذا من أول الأمر لم توقع التعارض ثلاثيا؟ لماذا لم تقولوا إن استصحاب الطهارة في الطرف الأول كما عارضه استصحاب الطهارة في الثاني كذلك عارضه أصالة الطهارة في الثاني، استصحاب عدم الحرمة في الثاني، كذلك عارضه أصالة الطهارة في الثاني. لماذا لم تفترضوا أن هذا الأصل الجاري في الإناء الأول قد هجم عليه الأصلان معا، قد كان معارضا بكلا الأصلين، فالتعارض ثلاثيا؟ نقول السبب في ذلك ليس هو نكتة الطولية، السبب في ذلك أنه عندما أتينا إلى دليل الأصل الأول وجدناه بإطلاقه شاملا للإناء الثاني الذي هو استصحاب عدم الطهارة، هذا الدليل ما دام شاملا لكلا الطرفين لم يستطع، كان قاصرا عن أن يثبت الاستصحاب في الأول وعن أن يثبت الاستصحاب في الثاني، فالأصل لم يجري لعدم الدليل عليه، لانعدام الدليل عليه، بسبب أن الدليل ابتلي بالإجمال. فحينئذ أصالة الطهارة هي في الإناء الثاني هي الوحيدة التي يسمح بجريانها، لأنه هو الأصل الوحيد الذي نهض دليل لإثباته، لا من باب نكتة الحكومة. لأن هذا هو الفرق، يرحمكم الله، هذا هو الفرق الجوهري بين الحالة الثانية وبين الحالة الأولى، وإلا للوهلة الأولى قد يقال لا يوجد فرق جوهري بينهم. هنا نعم، هنا عندنا استصحاب عدم الحرمة في الأول بمجرد أن كان دليله هو لا تنقض اليقين بالشك، فإن لا تنقض اليقين بالشك في عين شمولها في نفس الوقت الذي شملت الطرف الأول كانت شاملة للطرف الثاني، فحتى يتم استصحاب عدم الحرمة في الأول كان لابد من انعقاد ظهور له في الشمول للطرف الأول، لكنه لم ينعقد ظهور. لماذا؟ بسبب أن الظهور الإطلاقي الثاني شكل قرينة متصلة، والقرينة المتصلة تجهد الظهور، تقضي على الظهور من قبل أن يولد. على هذا الأساس فدليل استصحاب عدم الحرمة كان قاصرا عن إثبات الاستصحاب لا هنا ولا هنا، فحينئذ بقي أصالة بقيت أصالة الطهارة في الثانية بلا معارض أصلا، لأنه هو الأصل الوحيد الذي سمح بجره.
إيش من هيك الحالة الأولى أنه أصالة الطهارة من دليل واحد تشمل كل الطرفين؟
هو الغرض كان، الغرض كان بيان أنه أن النكتة تارة تكون نكتة الحكومة، يعني تارة تعتبر نكتة الحكومة وأخرى تعتبر نكتة الإجمال الداخلي. الآن شوف في المثال الأول يمكن تصوير أمثلة أخرى قد لا تكون فيها مبتلاة بالإجمال الداخلي، قد تكون مبتلاة بالتعارض العادي، بالتعارض بين دليلين، فحينئذ لا يبقى مرجحان، لا يبقى مسقط للأصلين إلا ماذا؟ إلا نكتات الطولية. هناك كأنه شوف الآن حتى ندقق في المسألة، الآن حتى في هذا المثال الذي ذكرناه للحالة الثانية، الحالة الثانية يمكن أن نفرض أصلا رابعا وهو أصالة الحل. ها؟ الآن ألست تشك في الغصبية مثلا في أنه مغصوب؟ الأصل ماذا؟ الأصل عدم الغصبية، أصالة الحل. أشك أنه يجوز الشرب منه الآن أو لا يجوز الشرب منه الآن؟ ها؟ أصالة الحل. مصنف هنا يريد، لا يريد أن يفتي، لا يريد أن يعطي الفتوى النهائية في هذه الأمثلة التي يذكرها، وإنما يريد أن يلفت إلى النكات الموجودة، النكات التي يمكن إعمالها. وإلا إذا أردنا أن نأخذ الفتوى النهائية نعم علينا أن نلاحظ كل الأصول الجارية.
يعني هو بدي يقول لك أنه احتمل أنه ما مشي هذا الأصل،
فهنا نغمض النظر عن وجود أصل رابع حتى يتم، حتى يكون مثالا، نغمض النظر عن وجود أصل رابع، لأنه في الفقه أحيانا لا تجري أصالة الحل بسبب ماذا؟ بسبب قرينة خاصة. هنا ماذا يصار حينئذ؟ فحينئذ نأتي إلى الحل الذي ذكره هنا. لذلك الآن هذه الأمثلة التي ذكرها أمثلة افتراضية، لذلك المثال الأول وإن كان مبتلا بالإجمال الداخلي أيضا فهذه النكتة موجودة فيه، لكن الآن نغمض النظر بالنسبة إلى الحالة الأولى، نغمض النظر عن الإجمال الداخلي ونقول حتى لو لم نلتفت إلى الإجمال الداخلي عندنا نكتة أخرى وهي نكتة الحكومة.
إذا لا سبيل لحصر الأمثلة بدو يعطيه؟
نعم، لأنه في الفقه يختلف الأمر بحسب اختلاف المقامات. أحيانا الدليل فيه قرينة خاصة تمنع من ظهوره، أحيانا مثلا بسبب تعارض آخر، أحيانا إذن لا تجري كل الأصول في جميع الحالات. فهذه الأمثلة أمثلة افتراضية فقط فقط لبيان النكات التي ينبغي للفقيه النظر إليها وإعمالها. أما متى تتم هذه النكتة بالفعل، متى لا تتم هذه النكتة بالفعل، هذا موكول إلى البحث الفقهي.
بس الحال الأولى وقت في تعارض
عندنا أصالة الطهارة في الأول مع أصالة الطهارة في الثاني. بس شوف هونيك يعني حتى لا أصالة الطهارة في الأول أيضا في المثال الحالة الأولى أصالة الطهارة وإن كان دليلها واحدا، لكن أصالة الطهارة في الثاني أصلا بحسب الفرض محكومة، فلا تصل النوبة إلى جريانها فعلا، فالدليل لم يكن له ظهور فعليا في إثبات أصالة الطهارة في الثاني. متى صار له ظهور فعلي لإثبات أصالة الطهارة في الثاني؟
بعد سقوط الاستصحاب،
بعد الحكومة، بعد التعارض، بعد سقوط الأصل الحاكم. بعد سقوط الأصل الحاكم الآن لم ينعقد له ظهور بالفعل في الشمول للطرف الأول، فلم يكن هناك قرينة متصلة تمنع من شموله بالفعل للأصل الثاني. قد يجاب أيضا بهذه الطريقة.
بس في عندنا مفرد حالة أنه أنتوا فرضتوا الاستصحاب الأول وبالتاني أركانه موجود إنه في يقين سابق. طب إذا فرضنا اليقين السابق غير موجود أو أي ركن من أركان الاستصحاب لم يتوفر، فبيبقى عندنا بس أصالة الطهارة بهذه الحالة اللي عم نفرض فيها، إنه في عندنا هون شك ناشئ من النجاسة والطهارة، هون شك ناشئ من الغسلية وعدمها، وهنا يجري أصل الطهارة، وأصلا ما تم من أركان الاستصحاب لا بالأول ولا بالتاني، بيبقى أصل الطهارة لحاله لا معارضة له.
هيك
جيد، لكن هذا خروج عن
حالة ثالثة ولا هي نفس الحالة الثانية بس مثال آخر.
إذا لم نفرض وجود استصحابين وجود حالة سابقة
ما وجد أركان الاستصحاب
كأنه
بس فحينئذ ينبغي أن تلاحظ أصالة الحل كما لاحظت أصالة الطهارة.
فلما ما فرض سيد الشهيد فيها مشكلة.
جيد حينئذ
بس أنا عم بسأل هاي
مثل إنه الخنزير أصلاً ما فيك تجر عليه أصالة الحل.
أصل الشغلة مغيرة هون اللي عم بسأله هاي من نفس الحالة الثانية ولا هي حالة غير، لازم تكون ملاحظة كمان بالبحث الأصولي.
هون يبقى أصل واحد هون، وهذا الأصل الواحد لا مؤمن لا معارض له. يفترض يعني يفترض وجود معارض له وهو أصالة الحل.
ليش؟ نفس الكلام اللي كان في الحالة الثانية.
فيما لو غمضنا النظر.
يفترض. ليش يفترض؟ لأنه أنت تفترض أنك تشك في أنه حلال أو ليس حلال.
نفس الكلام عن السيد الشهيد هلا بالحالة الثانية.
طيب تأمل في الموضوع.
فينا نعطي مثال ما بيجري أصلاً.
جيد ممكن خنزير. ممكن أيضا
يعني. مثلا خنزير
غير قابل للتذكية.
غير قابل للتذكية.
هكذا بس
نفيت.
وإن كان في كلام في الفقه في أنه قابل للتذكية أو لا. تذكيته ولو بالاستحالة يعني ولو بحرقه مثلا. قال هذا تذكيته.
بالحالة الأولى ما بتوصل النوبة للإجمال الداخلي. لا تصل النوبة للإجمال الداخلي حتى في حكومة، لأنه كنا مفترض الإجمال الداخلي بيجودهم قبل ما يولد يعني. فما فينا نفترض أصلاً أصالة الطهارة حتى نقول بالحكومة، ما أصلاً مجرد ما كانوا موجودين باثنين ودليل واحد فيتصرف.
الكلام في الظهور الفعلي الآن، متى تصل النوبة إلى افتراض شمول دليل أصالة الطهارة للإناء الثاني مع وجود الاستصحاب؟ أصلاً لا تصل النوبة إلى شموله له. ليش؟ لأنه محكوماً ولا يستطيع الأصل أن يجري بالفعل ما دام محكوماً على هذا الأساس. فلا بد من التخلص من الحاكم اولا حتى يكون شمول دليل الاصل اصاله الطهاره للثاني شمولا فعليا. على كل حال نعم، الان حيثيات المساله، الحيثيات التي ينبغي مراعاتها في المساله اكثر مما ذكره المصنف، لذلك قلت ان المصنف كانما يغمض النظر عن هذه الحيثيه.
لكن شو بده بهالفكره غير انه يبين انه في
عندنا، يريد ان يقرب، يريد ان يبين لك ان نكته التعارض الداخلي احيانا قد تكون مجديه في الوصول الى نتيجه وهي الاصل الواحد الجاري بلا معارضه.
واضح هيدي بهيدي الحاله الثانيه، بس عم بحكي
في الحاله الاولى نكته الحكومه كافيه
لياته. شو صار بده ساعتها؟ فقط تبين النكات للتعارض.
ايه نعم، متى ننتهي؟ عندما نعمل هذه النكته ننتهي الى اصل لا معارضه له، افتظر الثمر. إذن هنا هذه أيضا حالة ثانية من حالات جريان الأصل بلا معارضة، فيكون من موارد ظهور الثمرة بين مسلكي الاقتضاء والعلية، فإنه على مسلك الاقتضاء لا مانع من جريان أصالة الطهارة بعد تساقط الاستصحابين، بخلافه على مسلك العلية فإن جريان أصالة الطهارة في أحدهما ولو في أحدهما مخالفة احتمالية، والمفروض أنه على مسلك العلية ليس مسموحا بالمخالفة مطلقا، لا المخالفة الاحتمالية ولا المخالفة القطعية.
بالنسبة للأصول المؤمنة في عنا استصحابان، استصحاب هون استصحاب هون، تعارضوا فتساقطوا، في عنا كمان هون أصالة الحل وأصالة الحل.
وين من جبتهم لهون أصالة الحل وأصالة الحل؟ قلنا أغمضنا النظر عن أصالة الحل في أحدهما، في الإناء الآخر يوجد عندنا أصالة الطهارة.
أي أساس أغمضنا؟
شو صار لي ساعة بقول أنا؟
تراضي
أنه لو نظرنا إلى كل حيثيات المسألة لا نستطيع أن نأتي بمثال إلا بعد ملاحظة كل الأدلة، حينئذ يصبح البحث فقهيا. يريد المصنف الآن أن يمثل على طريقة البحث الأصولي، أن يمثل بمثال ينسجم مع المسألة الأصولية. على مستوى المسألة الأصولية نعم مثل هذه الافتراضات مسموح بها، لأنك لا تريد هنا الخروج بفتوى نهائية حتى يجب عليك ملاحظات كل حيثيات المسألة. لذلك يكفي للتدليل على أن هذه النكتة يمكن إعمالها للترجيح أو تلك يمكن إعمالها للترجيح، يكفي ملاحظة مثل هذه الأمثلة الافتراضية التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. قال قدس سره، ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. إذن النكتة هنا واضح في لسان بيان الحالة الثانية، ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته. إذن عندنا دليل واحد شمل جريان الأصل في طرفين، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردان للاستصحاب المؤمن، وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة. لذلك قلنا إن نكتة احتمال الحرمة في أحد الطرفين يجب أن تكون مغايرة لنكتة احتمال الحرمة في الطرف الآخر، وإلا لو كان احتمال الحرمة متولدا في الطرفين عن احتمال النجاسة فأصالة الطهارة جارية حينئذ في كلا الطرفين. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري أصالة التعارض بدون معارض، سواء قلنا بالطولية. نشوف هذا يوم أمس نسيت أن أذكره، مصنف عنده مبنى في باب الحكومة أن الحكومة إنما تثبت بين دليلين متخالفين في النتيجة ولا تثبت بين دليلين متوافقين في النتيجة. حتى يكون دليل ما حاكما على دليل آخر لا يكفي النظر ولا يكفي التصرف الموضوعي التعبدي في الدليل الآخر، بل يجب أن يكون أن تكون النتيجة مختلفة. كيف في باب التخصيص؟ متى يقدم الخاص على العام؟ إذا كانا متخالفين في النتيجة، وإلا إذا كانا متوافقين في النتيجة فيعمل بهما معا. عند المصنف رضوان الله تعالى عليه مبنى يقول بأن الحكومة إنما تجري في صورة التخالف في النتيجة. طيب في صورة التخالف في النتيجة هذا غير متحقق، مثل أصالة الطهارة إلى أين تقودك؟ إلى جواز الشر. ما هو الأثر الشرعي المترتب عليها؟ جواز الشر. استصحاب عدم الحرمة ما هو الأثر الشرعي المترتب عليه؟ هو أيضا جواز الشر. فالأصلان متوافقان في النتيجة فلا يكون بين دليليهما حكومة. لذلك قال سواء قلنا بالطولية، لنفترض أن أحدا ما لم تتم عنده دعوى الحكومة كما هو الحال بناء على ما نذهب إليه، فعندئذ هل يوجد نكتة أخرى للترجيح أم لا؟ الأصولي معني بأن يلاحظ كافة النكات الافتراضية التي يمكن أن يبتلى بها الفقيه، ليس معنيا في مقام التمثيل للمسألة الأصولية بأن يأتيك بمسألة فقهية واقعية عملية حتى تجب حينئذ ملاحظة كافة الحيثيات وكافة الفروض والشقوق المحتملة في المسألة. سواء قلنا ها؟ عندئذ هل هناك إجمال داخلي أو لا؟ إذا لم يكن هناك إجمال داخلي علينا أن ننظر إلى نكات أخرى.
تصوير الطولية مذهب السيد الشهيد هون بطل مذهب عم يحكي
بالحالة الأولى. نعم على غير مذهبنا. سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أم قلنا بالعرضية.
بس هون قطعا ما في طولية أصلا، لأنه إن الاستصحاب عدم التكليف أصلا.
أنا قلت ذكرت بيانين أنه إن استصحاب عدم الحرمة وإن كان المستصحب فيه مباشرة هو عدم الحرمة لكنه مسبب عن الطهارة، فرجع الأمر إلى التعارض بين استصحاب الطهارة وبين أصالة الطهارة، فنقول بالطولية أو لا نقول بالطولية. هذا هو الكلام.
بس مبنى السيد الشهيد بدون موجود وجاري بكل الحالتين شعرك بالطولية ولا بالعرضية؟
لا بأس جيد. نعم
ليش عم تقولوا أنه هذا على بناء على الخلاف؟ كانكم بيّنتوا أنه إذا كان بالطولية فبتلتقي بالنتيجة، إذا كان بعضية لا تلتقي في النتيجة فتجرب.
طيب خلينا نكفي. وذلك ما قلت قبل شوي، ها؟ إن لم تتم نكتة الطولية فقد أبرزنا نكتة أخرى في المقام، وهي نكتة الإجمال الداخلي. هذه النكتة يمكن التعويل عليها في مقام التساقط وإثبات جريان أصل بلا معارضين، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهر. مش منيح على واحد يأخذ أسئلة يعني، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أم بالعرضية، وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصلان. وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، والمجمل لا يصلح لأن يعارض غيره. أصلا المجمل فاقد للحجية في نفسه، لأن ظهوره غير منعقد. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية. الحالة الثالثة نفرض فيها أيضا أصولا ثلاثة جارية في طرفين، لكن واحدا من هذه الأصول الثلاثة تنجيزيان وليس ترخيصيان، والاثنان الآخران أصلان ترخيصيان مؤمنة. وفرضنا أيضا أن أحد الطرفين مجرا لأصل واحدان وهو الأصل الترخيصي، وأن الطرف الثاني مجرا لأصلين وهما الأصل الترخيصي الآخر والأصل التنجيزي. هذه صورة المسألة، هذا مفروض المسألة، واضح؟ إذن عندنا ثلاثة أصول، اثنان ترخيصية وواحد تنجيزي. الاثنان الترخيصيان ليسا جاريين معا في طرف واحد، بل أحد الأصلين الترخيصيين في الطرف الأول والأصل الترخيصي الثاني في الطرف الثاني. الطرف الثاني بالإضافة إلى الأصل الترخيصي الجاري فيه هناك أصل تنجيزي جار في البقى. إذن هذه هي صورة المسألة. مثل المصنف رضوان الله تعالى عليه لذلك بهذا المثال. حاصله أنه تشكل علم لدى المكلف بنجاسة أحد الإناءين، فكل واحد من هذين الإناءين في حد نفسه محتمل النجاسة. نعم. غير أن إذن بما أن كل واحد من الطرفين محتمل النجاسة في حد نفسه، فحينئذ كل واحد منهما يكون مجرى لأصالة الطهارة. فلحد الآن حصلنا على أصلين ترخيصيين، أصالة الطهارة في الأول وأصالة الطهارة في الثاني، لكن الإناء الثاني كان فيه بالإضافة إلى أصالة الطهارة كان فيه قابلية لجريان استصحاب آخر منجز للتكليف، أو لجريان أصل آخر منجز للتكليف. ما هو هذا الأصل الآخر؟ وهو استصحاب النجاسة. المصنف لم يمثل بأصالة الطهارة، على كل حال مثل بالاستصحاب. خلينا نعيد التمثيل. نعم. إذن عندنا علم بنجاسة أحدهما، ولكن كل واحد منهما في حد نفسه له حالة سابقة متيقنة وهي الطهر. كل واحد من الطرفين له في حد نفسه حالة سابقة متيقنة وهي الطهر. فكل واحد من الطرفين الآن تشك في أنه نجس، وفي السابق كنت تعلم بطهارته، شك لاحق بعد يقين سابق فيكون مجرا للاستصحاب الطهر. نأتي الآن إلى الطرف الثاني، الكلام هو الكلام. لكن في الإناء الثاني إلى جانب استصحاب الطهارة عندنا استصحاب آخر، لكن هذه المرة متعلق بالنجاسة. من أين نشأ هذا الاستصحاب الآخر؟ الاستصحاب حتى يجري لابد أيضا من يقين سابق، والمفروض ماذا؟ أنك متيقن بأنه في السابق هذا كان طاهرا. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: بالإضافة إلى يقينه السابق بالطهارة عنده يقين سابق بالنجاسة أيضا، وهي الحالة التي يعبر عنها في علم الأصول بحالة بتوارد الحالتين. إذا كان عندي إناء الآن، هذا الإناء في الوقت الحالي أشك في أنه طاهر أو نجس، يوم أمس كنت على يقين من طهارته وكنت على يقين من نجاسته، كما لو جهلت التاريخ، إما تاريخ أحدهما وإما تاريخ كليهما. أنا قطعا هذا الإناء يوم أمس صببت عليه الماء الكثير، وأنا قطعا يوم أمس رأيت الدم فيه، لكن متى رأيت الدم فيه؟ قبل أن تصب عليه الماء أو بعده؟ فأنا جهلت تاريخ وقوع النجاسة بالإضافة إلى تاريخ حصول الطهر، فكما أن عندي يقينا سابقا بالطهارة كذلك عندي يقين سابقا بالنجاسة، فبالنظر إلى اليقين السابق بالطهارة يجري استصحاب الطهارة، وبالنظر إلى اليقين السابق بالنجاسة يجري استصحاب النجاسة. فأحد الإناءين مجرى لاستصحاب الطهارة فقط، والإناء الثاني مجرى لاستصحاب الطهارة والاستصحاب النجاسة. هنا في هذه الحالة النكتة ليست هي الإجمال والتعارض الداخلي، النكتة المرعية لو أغمضنا النظر، لو لم يكن بنظرنا، لو بنينا صغرويا أو كبرويا على أن التعارض الداخلي ليس مشكلتان بل يمكن التغلب عليها، لو افترضنا ذلك، فالآن في هذه الحالة هل يوجد لدينا نكتة أخرى ننتهي بسببها إلى جريان الأصل بلا معارضة؟ للوهلة الأولى يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: للوهلة الأولى قد يقال إن استصحاب الطهارة في الطرف الأول مع استصحاب الطهارة في الطرف الثاني يتعارضان، لأن لازم جريانهما معا، والترخيص في المخالفة القطعية. وإذا تعارضا فيتساقطان، فيبقى الأصل التنجيزي وهو استصحاب النجاسة في الإناء الثاني، يبقى هذا الأصل بلا معارض. لا عفوا، بالعكس، مصنف ماذا قال؟ قال في الإناء الذي جرى فيه الاستصحابان، يعني الإناء الثاني، ماذا يحصل؟ يقول هكذا، يقول إن استصحاب الطهارة في هذا الإناء الثاني يتعارض مع استصحاب النجاسة في هذا الإناء الثاني، وحينئذ فيبقى الاستصحاب الطهارة في الإناء الأول بلا معارض، لأننا لا نريد أن نجري أي أصلا، نريد أن نجري أصلا ترخيصيا بلا معارض. فإذا شوف، الإناء الأول فيه استصحاب الطهارة فقط، والإناء الثاني فيه استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة. في داخل الإناء الثاني ابتلي استصحاب الطهارة بمعارض له وهو استصحاب النجاسة، فيتساقط مع معارضه في هذا الإناء الثاني، فماذا يبقى حينئذ؟ يبقى استصحاب الطهارة الذي في الإناء الأول، هذا لم يعارضه شيء، لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة من الإناء الآخر. قد يقال بدوان إنه يجري استصحاب الطهارة، لا يجري شيء، يكون منجزا بالعلم الإجمالي، يجري استصحاب الطهارة في أحدهما، أما الإناء الآخر فلا يجوز ارتكابه. لماذا؟ بسبب العلم الإجمالي. نحن ماذا نريد؟ نريد أن نجري الاستصحاب في ولو في واحدة، نريد أن نجري الأصل المؤمن ولو في واحدة، نريد أن نخرج عن عهدة وجوب الموافقة القطعية. أنت مرخص حينئذ في الشرب من الإناء الأول، أما الإناء الثاني فلا يجوز الشرب منه بسبب العلم الإجمالي، لا بسبب جريان الأصول، بل بسبب أنه لو ارتكبنا لكان هذا مخالفة قطعية، والعلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. هذا ما قد يقال بدوان، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال لكن قد يقال في المقام إن التعارض تعارض ثلاثي وليس تعارضا ثنائيا. فإن هذه الأصول الثلاثة المفروض جريانها في هذين الطرفين كلها إنما ثبتت ببركة دليل واحد، فيكون هذا الدليل الواحد مبتلا بالإجمال الداخلي. ألم ما هو الصحيح؟ هل الصحيح هو القول بالتعارض الثلاثي أم بالتعارض الثنائي؟ مصنف يذكرنا هنا بأننا لم ننتهي إلى أعمق ما يمكن أن نصل إليه، فقال إنه موكول إلى مستوى أعمق من البحث. يعني إن كنت تظن أنك بعد دراسة كل هذه المطالب في الحلقة الثالثة قد بلغت الغاية، فلا يا عزيزي، لم تبلغ شيئا، لا زال المشوار طويلا، البحث موكول إلى مستوى أعمق. في ختام البحث مصنف رضوان الله تعالى عليه يلخص ما تقدم، يقول وقد تلخص مما تقدم. هذه وقد تلخص تقريبا صفحة، وهي فقط تلخيص للنتائج المتقدمة. غدا نكتفي بقراءتها وندخل إن شاء الله في البحث الآتي، والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله. ما عادش عم بفرز شيخنا، والله صراحة مش قادر جاوب.